شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام، نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل. نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا، لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة المستمعون في برنامج أخلاق اجتماعية، نتدارس فيه بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. طالب مجتهد نجح في الثانوية العامة، أراد أن يملأ بطاقة المفاضلة بالفروع العلمية المرغوبة. كان قد كتب في البطاقة إنه يريد التسجيل في كلية الطب في جامعة دمشق، ثم إن لم يقبل ففي جامعة حلب، ثم في جامعة تشرين، ثم دون بعدها كلية طب الأسنان في جامعة دمشق، ثم في جامعة حلب، ثم في تشرين، ثم في جامعة البعث في حمص، ثم دون بعدها كلية الصيدلة، ثم كليات الهندسة. قبل أن يسلم البطاقة لمركز التسجيل، استنصح أحد العقلاء المربين، فسأله: ما رأيك في الخيارات التي سجلتها؟ فأشار عليه بقوله: بالنسبة لكلية طب الأسنان، إن لم يتح لك الدراسة في دمشق، فأرى أن تكتب بعدها جامعة البعث في حمص قبل جامعة حلب، لأن مدينة حمص أقرب إلى دمشق، وبناء عليه فسفرك وعودك يكون أسهل، ثم الأسعار في مدينة حمص أرخص من حلب، فبذلك توفر على نفسك وعلى أهلك المال. بالفعل عمل الطالب بالنصيحة، خرجت نتائج المفاضلة وقبل في كلية طب الأسنان في جامعة البعث في حمص، وأمضى سنوات الدراسة الخمس. يقول هذا الطالب: لقد قارنت نفقاتي خلال هذه السنوات الخمس مع طالب مثلي درس في حلب، فوجدت أني وفرت على نفسي وعلى أهلي ما يزيد على 500,000 ليرة سورية. قد تتغير حياة إنسان بكلمة منك أو بجلسة معك. عنوان هذه الحلقة: النصيحة. النصيحة يا أيها الإخوة مادة وخلق فاضل في الإنسان المؤمن. المؤمنون نصحة، المنافقون غششة. مرة النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الدين كله في كلمة. الآن لو سألتك أو لو سألتك وأنت مسلمة وأنت مسلم، هل تستطيع أن تختصر لي الدين كله بكلمة واحدة؟ ما هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. كأن الدين كله مضغوط في هذه الكلمة. والمراد أن أعظم أركان هذا الدين، وأن أسمى مبادئ هذا الدين، وأن أعلى أسس هذا الدين النصيحة. اختصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله بالنصيحة، فإذا انتشرت النصيحة فالدين بين أهله بخير، وإذا غابت النصيحة وصمت أهل الحق، وامتنع الآمرون بالمعروف عن الأمر به، وامتنع الناهون عن المنكر عن النهي عنه، فحال الدين وأهله في خطر. طبعا معنى الحديث الدين النصيحة أن النصيحة عماد الدين وقوامه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي أقوى ركن في الحج هو عرفة. الحافظ أبو نعيم يقول هذا حديث له شأن، هذا الدين النصيحة، قال هذا حديث له شأن. ذكر محمد بن أسلم الطوسي أن هذا الحديث أحد أرباع الدين، يقول الدين أربعة أمور، واحد من هذه الأربعة هذا الحديث، فعرضه الإمام النووي قال لا، بل على هذا الحديث وحده مدار الدين، قال مدار الدين كله على هذا الحديث. من هنا قال الإمام الغزالي أيها الإخوة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني النصيحة، هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهمة التي ابتعث الله لها النبيين، ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. معناه يا جماعة موضوع النصيحة موضوع مهم جدا في حياة المسلمين، ونحن في مجتمعنا نريد أن تشيع النصيحة، نريد أن نتحرك جميعنا في النصيحة، كل من رأى خيرا أثنى عليه، كل من رأى سوءا وقف في وجهه ابتعد عنه نهره ذمه حاول أن يوقف هذا الشر، ينصح بعضنا بعضا. الآن في لفتة جميلة لغوية في معنى كلمة النصيحة، ما معنى كلمة النصيحة في اللغة؟ النصيحة في اللغة مشتقة من فعل نصح، ومعنى نصح خلص وأصلح، يقال خلص الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يفعل راقع الثوب عندما يسد الخلل، يعني راقع الثوب يرى خللا فيسده بالخياطة، الناصح يرى خللا في شخص معين أو في مجتمع فيرقع هذا الخلل بالنصيحة، فالناصحون يسدون الخلل، يعني بالمقابل إذا لم يتناصح الناس بقي الخرق في المجتمع. ونحن مرارا ما نرى يا أيها الإخوة شاب صغير مثلا له من العمر 12 سنة يدخن في البناء، هو ما يستطيع أن يدخن في البيت، يدخن في البناء، يشاهده الجار لا يتكلم معه شيء، بعد حين يصير يتناول الأرجيلة، يشاهده الناس ما حدا ينهاه ولا أحد يأمره ولا أحد يعيب عليه، بعد حين نحن نخاف أن يقع في أكثر من هذا الشيء، يقع في أمور جدا سيئة وشريرة. النصح مطلوب، كلنا أن نتحرك به، إذا رأينا خيرا عززناه وإذا رأينا سوءا حاولنا أن نوقف هذا السوء. يقال نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، العسل يكون مخلوطا بالشمع، فأنت تنصح العسل يعني تصفيه من الشوائب من الشمع، فشبه تخليص القول في النصيحة من الغش بتخليص العسل من الخلط. والناصح في اللغة هو النقي الخالص من كل شيء، من هنا كانت النصيحة تحمل في معناها الإخلاص والصدق والنقاء والصراحة والصفاء والإصلاح. قال ابن الأثير النصيحة كلمة يعبر فيها عن إرادة الخير للمنصوح له، يعني هذه خلاصة النصيحة كلمة يعبر فيها عن إرادة الخير للمنصوح له. حدث محمد بن سوقة أحد علماء الكوفة جماعة من زواره قال: ألا أسمعكم حديثا لعله ينفعكم كما نفعني؟ قالوا: بلى. قال: نصحني عطاء ابن أبي رباح فقال: يا ابن أخي، إن من قبلنا كانوا يكرهون فضول الكلام. قلت: وما فضول الكلام عندهم؟ فقال: كانوا يعدون كل كلام فضولا ما عدا كتاب الله عز وجل أن يقرأ ويفهم، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروى ويدرى، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، أو علما يتقرب به إلى الله تعالى، أو أن تتكلم بحاجتك ومعيشتك التي لا بد لك منها. يعني ما تتكلم إلا الكلام النافع. هذه خلاصة الكلام. قال: تعال أنا أريد أنصحك نصيحة. الذين كانوا قبلنا يكرهون فضول الكلام، الكلام الزائد. قال له: إيش الكلام الزائد؟ قال له: كل كلام يعني ما فيه نفع لك أو لمن حولك هذا زائد. فهذا الجالس حدق بالرجل فقال له: أتنكر؟ يعني لما أنت تحدق فيه؟ ألم تسمع قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين؟ كل شيء أنت تقوله هناك ملائكة تكتبه. أتنكر قول الله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ثم قال: أما يستحي أحدنا إذا نشرت عليه صحيفته التي أملاها صدر نهاره فوجد أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا أمر دنياه؟ والله يا جماعة يستحي الواحد لو قدر أن تفتح صحيفتك فتقرأ في الكلام الذي أنت قلته. والله إذا كان في نفع لدينك كويس، في نفع لدنياك كويس، في نفع للآخرين كويس، في نفع لنفسك كويس. أما أحيانا تجد كلاما ما قيمة له. حتى يعني نسمع مرات بعض عبارات أنه: يا أخي أنا وقتي فارغ، بدي هيك أتسلى وضيع الوقت عندك. واحد يتصل بصديقه يقول: والله عندي ساعة بدي ضيعها عندك. هو يسميه مضيعة للوقت. إذن النصيحة يا أيها الإخوة: إذا رأيت خرقا أن تلم هذا الشعث وأن ترقع هذا الخرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. والله إذا سمحتم ضعوا خطا تحت كلمة حق. حق حق. حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. الشاهد هنا: إذا استنصحك، إذا طلب النصيحة فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الشاهد عند قولي: إذا استنصحك فانصح له. عن جرير قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نصح نصح. قال: يا رسول الله، أنا أبايعك على أن أنصح المسلمين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي كما عند الإمام أحمد: أحب ما تعبدني به عبدي النصح لي. مرحبا بكم أيها الإخوة مع هذه الحلقة من برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتكلم عن النصيحة. وكنت قد تحدثت في تعريفي النصيحة، والآن سأتكلم معكم في حكم النصيحة في الإسلام وفوائد النصيحة. ما حكم النصيحة في الإسلام؟ يعني الآن أنا لو سألتك: ما حكم صلاة الظهر؟ ستجيبني: فرض. أسألك مثلا: ما حكم الإسراع في الفطر في رمضان؟ يعني أن تفطر مباشرة عند الأذان، تقول لي سنة. طيب أقول لك: ما حكم شرب المسكرات، تقول لي حرام. طيب ما حكم النصيحة؟ لأنه بناء على الحكم أنت ستعمل أو لا تعمل. إذا كانت النصيحة حراما إذا ما أحد ينصح الآخرين، إذا كانت النصيحة فرضا إذا يجب علي وعليك أن أنصح من حولي ومن حولك، إذا كانت سنة يعني من شاء ينصح ينصح، من شاء لا ينصح لا ينصح. طيب ما حكم النصيحة في الإسلام؟ الجواب النصيحة واجبة على كل من قدر عليها، وهذا على العموم. والله بس هذا الكلام يا أيها الإخوة خطير. النصيحة واجبة على كل من قدر عليها. يعني سائق سيارة عامة شاهد شبابا ركبوا معه في السيارة، طلبوا إليه أن يوصلهم إلى مكان هو يعلم بأن هذا المكان سيء وشرير ولا يرضي الله عز وجل وفيه شيء كبير من المنكرات، وقالوا وسمعهم يعني يقولون نحن ذاهبون إلى ذاك المكان، وهم في السيارة سمع ماذا ذاهبون ليفعلوا. طيب في هذا المجال النصيحة واجبة، يجب أن يتكلم معهم إذا كانوا سيؤذون أنفسهم، يؤذون مجتمعهم، شرب المسكرات، النظر إلى المحرمات، الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. أما أن يقول هذا السائق أو أي رجل من الرجال أو أي امرأة من النساء تقول والله أنا إيش يهمني، أنا المهم أخذ المال وبعدين كل واحد يذهب حيث شاء. النصيحة واجبة على كل من قدر عليها، هذا على العموم. لكنها النصيحة تصير في بعض الأحيان مباحة، يعني تحب تنصح تحب لا تنصح، وقد تصبح مكروهة أو حراما في حالات، وها أنا أقدم إليكم بيان هذه الحالات. إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر وينتقل إلى المعروف فالنصيحة واجبة عليك، وتأثم إن لم تنصحه. يعني الآن وأنت تسمعني أيها الأخ، لك صديق يحبك محبة شديدة، ومهما أمرته بأمر ائتمر ونهيته عن نهي انتهى. لك قريب يحبك محبة شديدة، لك ابن يحبك محبة شديدة، يأتمر بأمرك وينتهي بنهيك. أنت علمت بأنه ذاهب إلى منكر، وأنت على يقين إذا قلت له لا تذهب لن يذهب. إذن يجب عليك شرعا أن تتصل به لتقول له لا تذهب، أو أنت على يقين لو دعوته إلى خير لاستجاب، يجب عليك شرعا أن ترفع سماعة الهاتف لتدعوه إلى الخير حتى يأخذ أجرا وتأخذ أجرا. يجب عليك أن تذهب إليه لتأمره بهذا المعروف. إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر وينتقل إلى المعروف فالنصيحة واجبة عليك، وتأثم إن لم تنصحه. الحالة الثانية، إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر إلى منكر أقل منه، كمان النصيحة واجبة. حالة ثالثة، إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر ليستبدله بمنكر مساو له في الرتبة، فالنصيحة هنا مباحة، تحب أن تنصح تحب أن لا تنصح، لأنه هو فعل هذا المنكر أو فعل هذا المنكر سيان. الحالة الرابعة، إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله لا يترك المنكر بل تعتقد أنه سيرتكب منكرا أكبر، يعني إذا نهيته عن هذا سيرتكب أكبر منه، عندها النصيحة تحرم، خلاص خليه يفعل المنكر الصغير حتى لا يقع في المنكر الكبير. إذن على العموم النصيحة واجبة، هيك على العموم لكل من قدر عليها، لكن في بعض أحيان تصير مباحة وفي بعض الأحيان صارت محرمة. الآن سأختم في فوائد النصيحة، ماذا نفعل أو ماذا نفيد إذا شاعت بيننا النصيحة؟ يعني إذا الكبير نصح الصغير، إذا الجار نصح الجار، إذا الأخ نصح الأخ، إذا الزميل بالعمل نصح الزميل بالعمل. يعني مرات زميلين موجودين في نفس المكتب، أحدهما يرتشي والآخر ما ينصح وما يقول شيئا. أحيانا طالبة في الجامعة تتواعد مواعيد لا ترضي الله عز وجل مع إنسان لا يحل لها، صديقتها تعلم بهذا الحال ما تتكلم معها بشيء. طيب لو تكلمت معها ونصحتها ماذا نحن نستفيد؟ المجتمع ماذا نستفيد؟ أحيانا زوجة تطلب طلاقا من زوجها تقول لأمها لماذا لا تنصحيها؟ تقول والله أنا ما أتدخل في حياة ابنتي، لكن بنتك الآن سيهدم بيتها وغدا ستلومك وستلوم الوالد، تقول لماذا لم تنصحوني أنتم قبل 10 سنوات أو قبل 5 سنوات أو قبل 20 سنة. أحيانا الأخ يرى أخاه على خير أو يراه على شر. طيب إيش أخبار النصيحة؟ ما هي فوائد النصيحة؟ هذه أيها الإخوة بعض فوائد النصيحة أقدمها بين أيديكم. سأذكر لكم 3 علما أن فوائد النصيحة كبيرة جدا، لذلك أنا أتمنى وهذه دعوة من برنامج أخلاق اجتماعية أن تشيع بيننا النصيحة، أن تعود النصيحة إلى أن تشيع بين الناس. يعني في الماضي أنت أيها الإخوة أنتم تعلمون كان الجار ينصح ابن جيرانه، الأخ ينصح أبناء إخوانه وأخواته، فضلا عن الأب وفضلا عن الزوج وفضلا عن الزوجة وفضلا عن الأم وفضلا عن الأخت. النصيحة هكذا منتشرة بين الناس، لكنك تعجب الآن قلت هذه النصيحة حتى أنها أو إنها قصرت على بعض الناس. يعني إذا قلت لفلان لماذا لا تأمر معروف لا تنهى عن المنكر، يقول هذه مهمة الشيخ. من قال لك بأن مهمة الشيخ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وليست هي مهمتك أو مهمتك؟ فوائد النصيحة: الفائدة الأولى بالنصيحة والتناصح يرحمنا الله. والله إذا رأنا الله عز وجل نتناصح فيما بيننا الله يرحمنا جميعا. إذا فشت النصيحة بيننا وأفاد كبيرنا صغيرنا وأعان عالمنا جاهلنا، إذا أمرنا بالمعروف وأتمرنا به ونهينا عن المنكر وانتهينا عنه، عند ذلك يرحمنا الله وينظر إلينا ويدركنا بمعونته. والدليل قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في لفتة في هذه الآية، المؤمنون هذا اسم جمع محلى بال يفيد العموم، المؤمنات اسم جمع محلى بال يفيد العموم، يعني كل المؤمنين، كل المؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبالمناسبة أنا بحثت عن الشيوخ في القرآن الكريم بالمعنى الاصطلاحي الذي نحن نستخدمه، يعني الدعاة. أين الدعاة في القرآن الكريم؟ كلمة شيوخ بالمعنى الذي نحن نصطلحه، فما وجدتهم. وجدت في القرآن كلمة شيخ بمعنى رجل مسن وأبونا شيخ كبير، بنات سيدنا شعيب. وجدت في الحديث شيخ بمعنى رجل كبير. إذن أين الشيوخ بالمعنى الاصطلاحي في القرآن الكريم؟ كل المؤمنين وكل المؤمنات شيوخ وشيخات في القرآن الكريم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف كلهم وينهون عن المنكر. في آخر الآية الله عز وجل يقول في سورة التوبة: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن بالتناصح بيننا يا جماعة يرحمنا الله عز وجل، ذلك لأنك بنصيحتك لأخيك ترحمه من أن يقع في زلة أو يهلك في رديء أو يتلبس في ورطة. ولئن رحمته ليرحمنك الله، إذ الراحمون يرحمهم الرحمن، من رحم أهل الأرض رحمه أهل السماء. طيب إذن الفائدة الأولى للتناصح، بالتناصح يرحمنا الله. الفائدة الثانية بالنصيحة نحقق الفلاح والنجاح لأنفسنا ولأمتنا. إذا نصح المعلم التلميذ، ونصح البائع المشتري، ونصح المدير الموظف، إذا بذل أهل الفكر فكرهم نصحا وإرشادا لأبناء أمتهم، وتحرك الناس وتشاركوا في النصيحة، نجت الأمة وتقدمت، وحمد آخرها أولها، وتلاقت الأجيال وتعاونت. الآن بالعكس، إذا حبس المعلم علمه عن تلامذته أثرة وأنانية، إذا غش البائع المشتري طمعا ونهما، إذا جهل المدير الموظف حتى يظل تحت جناحه، إذا ظن أهل الفكر بفكرهم وظن أهل العلم بعلمهم وقلت النصيحة بين الناس، ماذا سيحدث؟ تداعت الأمة للسقوط، ولعن آخر هذه الأمة أولها وتصارعت الأجيال وتصادمت. إذن النصيحة أحسن، بالتناصح نحقق الفلاح والنجاح، ومن دون التناصح نذهب نحو الهاوية. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، يعني جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. هكذا في سورة آل عمران. في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن التناصح، التواصي بالحق والصبر، سبب للفلاح وعدم الخسران. أما الفائدة الثالثة الأخيرة للتناصح، من فوائد كثيرة: بالتناصح تنال الأجر العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. معناها مهما نصحت إنسانا نصيحة نافعة في دينه أو دنياه انتفع بها وعمل، بقي لك أجرها ما دام نفعها. يا أيها الإخوة، هذه بعض فوائد النصيحة: بالتناصح يرحمنا الله، وبالتناصح نحقق الفلاح، وبالتناصح تنال الأجر العظيم. هذا ما أردت أن أحدثكم عنه في النصيحة، ولي مع النصيحة حديث إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يؤوي السعادة والهنا. لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.